أيضا العيش الثمرة. هذا الغنى كيف يستثمر؟ كيف حال الإنسان وهو غني؟ وكيف حاله وهو فقير؟ وهكذا. تفضل.
شيخنا بعض المسلمين
جهلا
يدركون رضي الله عنه بسبب خلافه مع علي رضي الله عنه، فكيف نرد عليهم؟
نرد عليهم بما ثبت عند الطبراني في الكبير من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوه، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوه. فالأصحاب لا يتكلم فيهم إلا مخذول، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ المتأخرون فإنهم لن يصلوا إلى فضلهم ومقدارهم. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أحد سلسل الجبال، لو الواحد منا أنفق مثلها ذهب ما بلغ مد قمح أو نصف المد، ما بلغ مد واحد من أصحاب رسول الله أو نصف المد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأخرج البرقاني في مستخرجه هذا الحديث وزاد عليه زيادة حسنة المعنى وحسنة الإسناد، فقال: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد الذهب كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب كل يوم، لو الواحد منا كل يوم أنفق مثل أحد ذهب وليس في العمر مرة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذا يرد على هؤلاء بذكر فضل الأصحاب عامة، وبذكر أننا مأمورون أن نمسك عن الطعن في صحابة رسول الله وأنوال الأصحاب، ونتبرأ إلى الله من أعدائهم وممن يطعن فيهم ومن مبغضيهم. نعم، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق فرقة أو يمرق أناس من الحديث، أو تمرق طائفة في الحديث، تمرق طائفة عند اختلاف يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، فعلي أفضل من معاوية، وعلي كان على حق. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآية ذلك أن فيهم، أي في الطائفة التي تقاتلها أولى الطائفتين بالحق، وآية ذلك أن فيهم رجلا مخدج اليد، أي مقطوع اليد، وعليها شعيرات يدردرن، على اليد المخدجة شعيرات يضطرب يذهبن ويجئن. ولما هزم وقتل علي وانتصر على الخوارج قال لهذا الرجل فلم يجدوه، ثم نزل بنفسه يمشي بين القتلى فنظر إلى رجل فوجده مخدج اليد وعلى يده شعيرات يدردر، فكبر وكبر من معه وسجد شكرا لله. فهذا دلالة على أن عليا كان أولى الطائفتين بالحق، وقد فاضل بعض جهلة أهل السنة فجعل معاوية أفضل من علي، وهذا غلو ما أنزل الله به من سلطان. فنحن لا نتبرأ من معاوية، ومعاوية خال المؤمنين كما قال الإمام الذهبي، فهو فأخته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، و معاوية كتبة الوحي، ومعاوية صحابي جليل، ومعاوية رضي الله تعالى عنه مما ثبت لهم الصحبة، ولا يجوز الطعن فيه. والفتنة التي وقعت بين الأصحاب المطلوب منا أن نمسك، إذا ذكر أصحابي فأمسكوه. ولما سئل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عما وقع بين الأصحاب من الفتنة، فأجاب بجواب ينبغي أن يردده كل واحد منا، قال رحمه الله: تلك فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا. فتنة نجى الله منها، فتنة نجى الله منها يدك يا عبد الله، فنجي منها لسانك، فنجي منها لسانك، فإياك والقدح والخوض والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام أبو زرع الرازي: لا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زنديق. واليوم في موجة وجود الشيعة بيننا، ولا سيما ممن أتوا من العراق، شاع وذاع الكلام في معاوية، وشاع وذاع الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولذا ينبغي أن توجد الغيرة، الغيرة في قلوبنا على أصحاب رسول الله، ولا سيما على أفضل خلق الله بعد رسله وأنبيائه، أفضل مخلوق لله بعد رسل الأنبياء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا هو مذهب السنة والجماعة. ولما وجد رجل، لما سمع عالم من أهل السنة مع رافضي، وكان الرافضي يذكر مناقب علي، وبعد أن أنهى من مناقب علي وغال فيه، والرافضة كذبة، وكما قال شيخ الإسلام في كثير من كتبه: لا يوجد الكذب في طائفة من الطوائف كمثلها في الرافضة. قالوا: من أبو بكر وعمر؟ فأجابه عالم فاضل من أهل السنة لما قال: ومن أبو بكر وعمر، وما منزلة أبي بكر وعمر؟ فأجاب بجواب رباني فقال: منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء كمنزلتيهما منه وهم أموات. والذي نفسي بيده، لو أن أبا بكر وعمر لم يكونا محبوبين لله ما قدر الله أن يدفنا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنزلة أبو بكر وعمر في الحياة تساوي منزلة أبي بكر وعمر بعد الوفاة، هي المنزلة. وبعض الرافضة كان يكذب في مناقب علي، وللأسف هذا الكذب تعدانا نحن أهل السنة، وصح نقول عن ميقات للحليفة أبر علي. قال: ليش أبر علي؟ قال: لأن الجن ظهروا لعلي وقاتلهم علي في ذاك المكان. هذه خرافة، ما أنزل بها من سلطان، هذه كذب وافتراء. فكان واحد يتكلم على علي بمحضر عالم من أهل السنة، وذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: ومن عمر؟ قال: سبحان الله، أنك جاهل، وإنك بكلامك هذا تحط من قدر علي وأنت لا تشعر. قال: كيف؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن عمر أنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. فأن يثبت الشياطين لعلي ويقاتلوه هذا حق من قدر علي، فالشياطين لا تثبت أمام المؤمنين. هذه خرافة. ولذا خرافات الأكاذيب والأراجيف والبواطيل والترهات كثيرة جدا عند الشيعة، ومن رام أن يتتبعها وأن ينظر فيها فليقرأ منهج السنة النبوية، فإن خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أحبائه شهدوا له بعلمه وطول باعه وحذقه وفهمه وذكائه بسبب تأليف هذا الكتاب منهج السنة النبوية، وهو كتاب جدير بأن يترجم اليوم إلى جميع لغات العالم حتى يحد من المد الشيعي، ولا سيما أن الشيعة دولة. أما أهل السنة فهم أغراب يأكلون بعضهم بعضا في كل ديار الدنيا، وكما قالوا في المثل: جاعت أكلت أولادها. هذا حالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل فضل.
تكملة السؤال يا شيخ.
نعم.
الجواب جوابته بجوز مختصر، اللي هو الأدلة من كتاب السنة على تحريم نقل الميت من بلد الآخر، والشطر الثاني من السؤال اللي هي الضرورات اللي بتبيح نقله.
حصل الجواب باللازم، بمعنى أن الأصل في المؤمن كما يقول الناس، هذا مثل جميل يقولون الناس ألسنتي على ألسنتهم دارج، وهو شرعي، يقولون كرم الميت سرعة في دفنه، وهذا الآية، ثم أماته فأقبر. أما النقل فلا يجوز إلا ضرورة، وضرورة شديدة، كان لا يجد الإنسان في بعض البلدان يحرق الميت، ولا يجد مكان يدفن فيه، ولا يجد مكان المسلمين يدفن فيه. بس إنسان مات في الأردن، لماذا يدفن في الخليل؟ في الخليل مثلا. إنسان مات في سوريا أو في مصر، لماذا ينقل الأردن أو العكس؟ هذا ليس الضرورات. الحمد لله الأردن فيها مسلمون، وفلسطين فيها مسلمون، ومصر فيها مسلمون، وسوريا فيها مسلمون. هذا النقل ليس بصحيح، ولا سيما أن اللعنة ثبت في صحيح، ثبت في مسند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الممثلين، لعن الممثلين. من عجائب الشيخ، من عجائب أو من اللطائف، ما أدري ماذا أقول، أن بعض فضلاء أهل السنة في هذا العصر لما كتب رد على إخوان المسلمين قالوا: ومن أساليب في الدعوة أنهم ممثلون، بمعنى التمثيليات يعني. قالوا: النبي لعنهم، فقال: لعن الله الممثلين. التمثيل الوارد في الحديث ليس في هذا التمثيل، نعم التمثيل هذا محرم، التمثيل بيعملوه محرم لأنه في كذب، ولأن هذا التمثيل فيه مظاهر المشركين، ولأن هذا التمثيل نسأل الله العفو والعافية يعني ضوابطه ونتائجه وخيمة، خلاصة نتائجه وخيمة وضوابطه غير مستقيمة. لعن الله الممثلين الذي يمثل في الميت، ولا ينقل الميت، هذا الشاهد من رد الحديث، لا ينقل الميت من بلد إلى بلد حتى يمثل فيه. شو يعني يمثل فيه؟ يعني يأخذ، يسحبون دمه ويأخذون أمعاءه، يعني يفتحون يمثلون فيه، يشقونه ويأخذون الأمعاء، وهذه الأمعاء تهمل تكب، ويسحبون الدم ويحمص، يعني يبقى على هذا الحال حتى لا يتغير بالنقل، وهذا تمثيل محرم شرعا، لا يجوز هذا التمثيل للمسلم، ولا ينقل المسلم من بلد لبلد حتى يمثل فيه، هذا أمر لا يجوز أبدا. والله تعالى أعلم. تفضل.
فيما يجاب عمن استشهد بالحديث المقطوع: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق من أحد ذهبا أو نصيف ما بلغ كف أحدهم نصيفه، بإخراج بعض من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه صحابيا، أخرجوا عن كونه صحابي، كون أن هذا الحديث موجه لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه.
بارك الله فيكم. نعم الحديث، قال العلماء، وهذا المذهب ذكره الشاطبي رحمه الله في المطلقات، كما أنه لا عبرة، العبرة ليست بخصوص، ليست العبرة بالعبرة بعموم اللفظ، ليست بخصوص السبب، فكذلك العبرة ليست بخصوص سبب الورود، وإنما العبرة بعموم اللفظ، هذا واحد. والثاني أن الخلاف في الحقيقة بيننا وبين الشيعة أصله واحد لا ثانية له، أصل الخلاف بيننا وبين الشيعة في معايير قبول الخبر، بمعنى في الجرح والتعديل، إنه الخبر حتى نقبله ما هي الشروط التي توفر فيه. فالشيعة يعتبرون أن الأصحاب، الصحابي، يذكرون في شروط الصحابي التي اتخذت صحبته أشياء ما أنزل بها من سلطان، بعضهم يقصره ويحصره في أهل البيت، حتى أزواج النبي لا يعتبرون أهل البيت، مثل عائشة مثلا، يعني الهاشميون القرشيون. وبعضهم يعتبر أن الأصحاب الذين أسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإصرار، وبعتمد أن أبو هريرة كان جالس وقال: كنت زنجي بين مخاطبة النبي لعلي، كنت زنجيا بينهما. قال: إذن هذا ليس صحابي. فالنبي حط أعطاء أسرار، أعطاء أسرار هو الصحابي، أما اللي ما أعطاء أسرار ليس بصحابي. الصحابة عند الشيعة بعضهم يوصلهم، ولاد الشيعة يوصلونهم إلى 7 و10، وبعضهم إلى 70 وبعضهم إلى 300 وبعضهم إلى أهل بدر 12 صحابي فقط. فالخلاف بينه وبين الشيعة الصحابي من هو؟ عندنا الصحابي رضي الله تعالى عنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومتع الإسلام، هذا هو الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومتع الإسلام. أما الصحابة عندهم غير هذا، إذا يخرجون على الكبير من الصحابة الأصحاب، ولذا يقولون هم أصلا ليس أصحاب. نحن ننكر تقسيمهم ونقول اعتمادهم على أراجيف وأكاذيب وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وكما قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الله تعالى أعلم. نعم كريم. نعم
شيخنا، وجه سؤال لبعض العلماء خارج الأردن عن عدائنا مع النصارى واليهود، فأجاب أن عدائنا مع اليهود والنصارى ليس عقائديا وإنما باغتصاب الأرض الفلسطينية.
هذا جواب سياسي وليس جواب شرعي، ولا مزيد عندي على هذا. تفضل أستاذ.
في بعض الحالات إنه شخص بوص ولاده أو بطل ولاده إذا مات يدفنون في المكان كذا، يعني هل يؤخذ بهذا ولا
لا؟ لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. إن مات فدفنون في مكان كذا، هذه وصية لا ميزة فيها، ولا ميزة لمكان على مكان، ولا سيما في الدفن. وخرج أحمد بن زهد أن سلمان كتب إلى البرداء إنك بالأرض المقدسة، فأرسل فرد عليه وقال إن الأرض لا تقدس أحدا ولكن يقدس الرجل عمله، فالعمل هو الذي يقدس الرجل والأرض لا تقدس أحدا، والله أعلم. تفضل.
الله يبارك فيك. بالنسبة للصلاة السببية، هل في لها وقت محصور أو
صلاة
سببية مثل الاستخارة، الوضوء، تحية المسجد؟
لا يوجد لها وقت، لكن يتحرى لا تصلى في وقت تحري الشمس، وقت غروب الشمس لا يتحرها، في وقت الغروب ووقت الشروق، لأن ذلك معلل بأن ذلك إنما تغرب وتشرق على قرني الشيطان، وإنما حتى في وقت التراها تؤدى، والله تعالى.
الميسر.
الميسر
ايش يشمل مثلا من امور الميسر؟
طيب اسال، اعود اليك بعد قليل.
اللحوم المستورد
لا تحتاج الا الى معرفه، الى تحقيق مناط على عباره الاصوليين، تحقق مناط اللحوم كيف ذبحت من اين وحالها، وهذا امر يغيب عنا، وانا لا اكلها ولا احرمها وتجنبها حسب. ونسمع أخبار من إخواننا الثقات الذين هناك أنهم يستهجنون الذبح، فما لم تكن بها معروفة بديانة وإسلام والتزام لا أنصح، وإن كانوا الكتاب. أما موضوع القمار، القمار قاعدة ومبدأ، وليس القمار وسيلة. القمار إن كان الحظ يثبت ينبني عليه ثبوت أو حرمان بالقرعة بأي وسيلة كانت فهذا قمار. وأما إن أثبت الشرع الحق لمجموعة من الناس ولم ينفصل الحق بعد ثبوته لمجموعة إلا بالقرعة فهذه قرعة شرعية. وفرق الإمام ابن القيم بين القرعة والقمار بهذا الفرق. القرعة الشرعية حق يثبت لأكثر من واحد، ولا ينفصل هذا الحق إلا بالقرعة، فهذه قرعة شرعية. والقرعة كما قال الإمام أحمد ورد فيها صح فيها 5 أحاديث أقرع بين العبد الست الذين أعتقهم سعد بن وقاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتق بين نسائه في السفر، وثبتت القرعة في آيتين من كتاب الله، فساهم كان من المدحضين إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. فالقرعة شرعية وتثبت في كثير من الأمور، وفي ظني أنه لم يتعرض أحد من العلماء والفقهاء في التطبيقات العملية للقرعة كما فعل الإمام ابن رجب في القواعد الفقهية في أواخر القواعد الفقهية، تكلم عن القرعة وتطبيقاتها بشيء عجيب غريب، شيء مذهل ينبئ عن إمامة وعن ملكة وعن فقه وعن حفظ. أما القمار فلا، فالحظ بغض النظر عن الوسيلة يثبت به بالحظ، الحق يثبت بالحظ ولا يثبت بالشرع لعدد ثم ينفصل بالقرعة. فرجة في الصف جاء أربعة، الأربعة لهم حق فيها بس كذلك، والقرعة هي التي تفصل. أخ دعاه أربعة من أحبائي وإخواني وليمة، فالاستجابة ثابتة للأربعة، القرعة التي تفصل. رجل له أربع زوجات يريد أن يسافر، المصاحبة في السفر تخمس للأربعة، فالقمار الذي يفصل. لكن على طاولة من طاولات قمار الروليت، طاولات قمار العجيبة الطويلة هذه، توضع مؤشرات معينة ومبالغ معينة، والمحظ كل لا يحظ له في مال غيره، لا حق له في مال غيره، بمحض الصدفة تأخذ أو تأخذ تمنع أو تمنح أو تمنع، بمحض الصدفة يمنح لك أو يمنع عنك. هذا القمار. فالفرق دقيق جدا بين القمار وبين القرعة، القمار غير شرعي والقرعة أمر شرعي، ولا تظهر لفرق بين هذين الأمرين إلا عند الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية والله أعلم. طيب السؤال الأخير أقول أنت نعم.
تحدثنا عن الشيعة، هل يجوز تكفير عموم الشيعة؟ وإذا كان هذا شكل، وإذا كان تكفير الشيعة هل تجوز لعنتهم استثناء لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيعة أحسن أحوالهم أنهم فسقات مبتدعة وغلاتهم كفرة، ونحن لا نكفر بالجملة ولا بالكل، وإنما نكفر في الشيء الذي لنا عليه من الله برهان. فالشيعة أمرهم يدور بين الكفران بين الكفر والفسق، ومن قال بالكفر الصريح الصراح عندنا من علمائنا الذين نعتز ونفتخر بهم ونعتبرهم من علماء المحققين مثل مثال ابن تيمية بن عبد البر بن حجر النووي، هؤلاء العلماء الكبار ابن القيم ابن كثير الذهبي، هم من كبار علماء المحققين، عندهم واحد اسمه الطبرسي عالم محقق كبير عندهم. والله لما كنت صغيرا وكنت أقرأ كنت أستعظم أن يكون ما أقرأ صحيحا، أن يوجد واحد يكتب كتابا كبيرا في أن كلام الله وكتاب الله محرف، شيء عجيب ما يدخل في قلب في عقل أو يطمئن إليه قلب إنسان. وبقيت أطلع هذا الخبر وتثبت منه حتى يسر الله لي المخطوط اللي كتبه الطبرسي النسخة الأصلية في مكتبتي، سماه فصل الخطاب، طبعا عندي في مكتبتي صورة عنه ليس الأصلية، سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذا إن لم يكن كفر مو الكفر، إذا له كتاب كبير جدا كتاب مخطوط مجلد ضخم، سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. والإمام القرطبي في المقدمة ذكر فصل في بيان كفر من زعم أن في مصحف عثمان زيادة أو نقصان، وذكر عن ابن الأنباري بأسانيده أن الرافضة يزعمون أن في مصحف عثمان زيادة أو نقصان. فالمسألة مش مسألة ثورة إيران وخميني وخلاف سياسي، الخلاف بين وبين الشيعة خلاف كما قلت ينبع من معايير قبول الخبر. ويقرأوا كتب الضعفاء وكتب المجروحين، على أقرب كيف مثال كتاب الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال لما بجهل، عشرات الرواة غمز بهم وطعن فيهم لأنهم شيعة، شيعي هالك شيعي تالف، العبارة معروفة لهم من ذلك. فالشيعة يجبون من هذا وذلك. ولما ذكرهم الشهر الثاني قال ومنهم الكفر بإجماع العلماء بإجماع أهل السنة، وذكر من بين الكفر العيسوية والغرابية والنصيرية. والدروز محسوبون على الشيعة، الدروز محسوبون على الشيعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى قال للنصيرية لما سئل عنه قال هم أخطر على الإسلام والمسلمين وأضر من اليهود والنصارى. فإذا الموضوع والإسماعيلية والباطنية محسوبون على الشيعة وهم كفرة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالشيعة لا نكفرهم بالجملة، لا نكفرهم بالجملة، ولا نكفر إلا من كان لنا عليه من الله برهان كالشمس. بعض الشيعة ضعاف يعني جهلة، نشأوا في بيئة وحملوا الكفرة ولا يكفرون بأعيانهم حتى تنتفي موانع التكفير. ومن باب الفائدة وأختم بهذا أن ألين الشيعة وأكثرهم رجوعا لأهل السنة وللحق شيعة العراق، بسبب أن جل شيعة العراق أصولهم سنة وتأثروا بالشيعة لما كانوا في كرب بلاء، لما وجدوا هناك وسمعوا الأحزاب وما يثير الأشجان والأشعار وما شابه تأثروا فتشيعوا بالعاطفة. أما أصولهم شيعة، وإلى كثير التقينا بكثير من إخواننا العراقيين كانوا شيعة والله من عليهم فرجعوا إلى أصولهم ورجعوا إلى الصواب. وفقنا الله وإياكم أن يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
الأسئلة العاجلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل إنكار المنكر له شروط ولا بد له من نصح، وماذا أفعل عند وقوع منكر؟ لإنكار المنكر شروط فصلناها في شرحنا لحديث أبي سعيد الخدري وفصلنا فيها ولله الحمد والمنة. يوجد لي أصدقاء لا يصلون وأنا أنصحهم دائما وهم لا يستجيبون، فهل لي أن أبغضهم بالله وأهجرهم ولا أتكلم معهم؟ تبغض الخصال السيئة التي فيهم وتكون رفيقا بهم متوددا إليهم متحببا إليهم، ولا تهجرهم إن إلا عند اليأس منهم أو عندما يغلب على ظنك أن الهجران يكون دواء لرجوعهم إلى حضيرة الحق والدين وليس سببا من أسباب البعد عن الإسلام. إذا جاء المصلي والإمام ساجد مع مصل آخر، فهل يسجد شمال الإمام أم يمين المأموم؟ أن يسجد على اليسار ثم عند القيام يجتمعان خلف الإمام هذا هو الخير، لأنه أثر بل ثبت عن ابن مسعود أنه صلى بصاحبين له وجعلهما عن يمينه وشماله. فأن يكون متبعا لمثل هذا الأثر خير من أن يحدث صورة لا سلف له فيها. ما حكم الأخذ بالقبضة والجواب عن الذي لم يوجبها؟ يعني القبضة من اللحية، ورد الأخذ عن القبض عما زاد عن القبضة عن اللحية عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جمع من التابعين. وأحسن من فصل في ذلك الإمام ابن جرير في تفسير قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم في سورة الحج، ورد عن 7 أو 8 أنهم كانوا يأخذون مما بعد القبضة، وثبت ذلك في البخاري عن ابن عمر عند التحلل من الإحرام، وثبت عن غيره من غير تحلل كجابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وكذا ثبت عن ابن عباس. أما الأخذ ما قبل القبضة فقد نقل ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية عن الإمام العلائي حرمة الأخذ ما قبل القبضة في حق من طالت لحيته ووصلت إلى القبضة، والله تعالى أعلم. القبضة هكذا، وما بعد القبضة تأخذ من لحيتك، ولا أرى أن ما زاد عن القبضة إسبال، لا أرى أنها إسبال، بل لا أرى إثما، لكن أرى الأفضل أن يأخذ، والله تعالى أعلم، لأن مجرد الفعل لا يدلل على الوجوب، فعل الأصحاب لا يدلل على الوجوب، فلا أرى أن هذا واجبا، والله تعالى أعلم. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن ابن عباس في ابن جرير كان يأخذ ما تطير من لحيته، ولكن ظهر ما بعض القبضة، فإن أخذ ما بعض القبضة ثم زاد أشياء يسيرة وأخذ ما تطاير لا أرى في هذا حرجة. وهذا كما قلت وارد عن القاسم ابن محمد ورخصت فيه عائشة وفعله ابن عباس. جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه وما يستره في الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. إذا مر أحد هؤلاء الثلاثة بعد السترة يقطعون صلاته؟ لا يقطعون صلاته. وهل إذا لم يكن المصلي سترة ومر هؤلاء هل يقطعون صلاته؟ لا يقطعون صلاته. وسؤال آخر، ما هي المسافة؟ المسافة بين يديه مكان السجود وممر شاه ثم يحتاط قليلا، لكن رجل يصلي عند الحائط وأنا مررت من هنا، هل أنا أمر بين يدي؟ لا، لا أمر بين يدي، لا باللغة ولا في الاصطلاح ولا في الشرع، ولا يتصور هذا، والله تعالى أعلم. حدث حادث بين السيارتين ودفع الذي سبب الضرر مبلغ للمتضرر بدلا من اللجوء إلى عمل الكروكة لأنها تكلف كثيرا، فقد يقع حالين: أن يكون مبلغ الذي دفعه الذي سبب الضرر أقل من المطلوب، فماذا يفعل المتضرر بعد أن تفارق ولم يعرف عنوانه؟ يعني أنا دفعت أقل من المطلوب ثم علمت أن الضرر أبلغ ويئس منه وتبقى في ذمتي له شيء، أو العكس أنا أخذت مال لأصلح سيارتي ثم تبين لي أن هذا المال أكثر مما صلحت به السيارة، ماذا أفعل؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معاوية وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من وجد شيئا ويأس من صاحبه فإنه يتصدق به عنه، يتصدق به عنه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قلت إن الإمام البخاري لم يخرج تميم الدار شيء، مع أنه ذكر له في صحيحه حديثا من فرائض الاحتباب إذا أسلم على يديه قبل حديث 1757. نعم، البخاري أورد لتميم الداري أثرا ولكنه لم يسنده، ولكنه لم يسنده، والمعلقات ليست من الصحيح، وصحيح الإمام البخاري يسمى المسند الصحيح الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. البخاري ما سمى كتابه صحيح البخاري، سمى المسند الصحيح الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، فغير المسند ليس من صحيحه، غير المسند ليس من صحيحه، وإنما ذكره لكي يدلل على اختياراته الفقهية. فالإمام البخاري فقهه في تراجمه وفي الآثار التي يريدها عن الصحابة والتابعين من غير إسناد لكي يدلل ما هو مذهبه فقط، أما هي ليست من صحيحه، ولذا وجود أثر عن تميم بالتعليق من غير إسناد لا ينافي ما قلناه من أن البخاري لم يخرج شيئا في كتابه أو في صحيحه لتميم الداري، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الدعوة إلى الله؟ دعوة الله عامة، نحن الآن في دعوة إلى الله، والمؤذن داعي إلى الله، كل عمل خير، كل عمل فيه إظهار لدين الله فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون منظرك ولحيتك ولباسك وإظهار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق دعوة إلى الله عز وجل. وإذا فسر غير واحد من السلف قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالمؤذنين، فالمؤذن داعي إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بين المسلمين ويكون في الأشياء المنكرة والأشياء المعروفة، النصيحة أعم وأوسع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب فيه الاستجابة والنصيحة لا تجب فيه الاستجابة. أنا أرى خللا في أخي إن بقي على ما هو عليه فلعله يضعف دينه فيما بعد فأنصحه لا يفعل حراما، وتوسع في مباح، مباح ما توسع فيه، فالواجب في حق النصيحة. أرى بفراستي وبمعرفتي له وبخلطتي له أن هذا الأمر لا يناسبه، وإن فعله فإن عواقبه وخيمة، هذه نصيحة. أرى أنه إن فعل كذا فإن الله ينفع به كثيرا، هذه نصيحة، خلاف الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي يجب على المأمور والمنهي أن يستجيب، وأما النصيحة فلا، يسمع ويقدر وينظر. رجل طلق زوجته قبل البناء فهل لحق له أن يرجعها بعد ذلك؟ نعم يرجعها، ولكن بعقد ومهر جديدين. الرجل إن طلق قبل الدخول فلا رجعة له ولا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كما في سورة الأحزاب، فإن أراد أن يعيدها فيعيدها بمهر وعقد جديدين. وصلى الله عليه وسلم. نقد في علوم الحديث كتاب كتب المعاصرين في علم المصطلح كتب متشابهة. لا يمتاز بعضها بكبير شيء عن بعض. والعبرة فيه بالعلاقة بين القارئ نفسه مع الكتاب، أن نجد راحة وأن نجد فهما وأن نجد انسجاما. كتاب مطول يعني عيبه أنه طويل ويخوض في الدقائق، عرض المادة عرض لا بأس فيه، له اختيارات لا يوافق عليها، والرجل مشربه فيما أسمع ممن درسهم أنه أشعري صوفي. هل يوجد أعمال ينتفي معها الإيمان مطلقا ويصبح المسلم كافرا؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة لأنها لم تفهم اتهم طلبة العلم وشداة الحق بأنهم مرجئة، ونعوذ بالله من الإرجاء، ومعاذ الله أن نقوله أو أن ننادي به. ونبرأ إلى الله من الإرجاء كما نبرأ إلى الله من الخروج. فأهل السنة وسط بين طرفين، فنحن ننفي عنا وعن مشايخنا الخروج وننفي الإرجاء، فلا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ونقول من أحاط به خطيئته وغلبت عليه المعاصي وشرب قلبه الكبائر فإنه مهدد لأن يقع والعياذ بالله في الكفر والشرك. فنحن لا نقول أن المعصية لا تضر الإيمان، وإنما نقول إن المعاصي أقسام، فقسم منها يضر الإيمان ولكن يبقي أصله، حتى لا نقع في الخروف في مذهب الخوارج والمذهبان شنيئان، وقسم منها والعياذ بالله تعالى يخرج من أصل الإيمان، كما قرر الإمام النووي فيما ذكرنا سابقا، فمن استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهذا كافر، وهذا فعل فعلا، من شرب خمرا وقال هو حلال فهذا كافر، وكذلك من فعل شيئا ظاهره الكفر وقوية قرائن على كفره فهو كافر. ولو قلنا أننا لا نكفر الكافر حتى يقول عن نفسه هو كافر، ولا نكفر بالأعمال والأقوال التي تظهر لنا وأصلها الكفر، فكيف نحكم على الإنسان بالردة إن لم نقل بالردة بالقول والعمل؟ فكيف نحكم على الناس بالردة؟ هل ننتظر من المرتد أو من الكافر أن يعلن وأن يقول عن نفسه أنا مرتد والعياذ بالله أو أنا كافر؟ فنحن وسط بين فريقين. والعجب من الناس، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فالناس اتهموه بالنقائض وما استقام لهم قدم وثبوت على تهمة، فبعض الناس يتهمنا بأننا نكفر المسلمين وأننا وهابيون، وبعض الناس يتهمنا أننا لا نكفر أئمة الضلالة وأئمة الكفر، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ترسمنا ووقوفنا مع سنة رسول الله، فأخذنا ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوسمة من هذه التهم التي تصدر عن الأفاكين والكذابين. نسمع النقيضين، وهذا من أعجب العجاب، وهذا من أعجب العجاب. فنحن كما قال الإمام ابن القيم، بعض الأعمال التي ظهر الكفر نكفر بها، وبعض الأقوال التي ظهر الكفر نكفر بها، ولكننا لا نتعجل ونتحقق ونكفر بالقيود وبالتحقق من الموانع التي يجب أن تكون في التكفير على التعيين، بأن لا يكون جاهلا ولا يكون متأولا ولا يكون مكرها، فلا نتعجل في التكفير. ونبتت طائفة بين المسلمين يكفرون الناس كما يشربون الماء، ومن المقرر عند أهل العلم أن الرجل لو قال قولا أو فعل فعلا يحتمل 100 وجه، 99 منها على الكفر وواحد على عدمه، فيجب أن نحمل القول أو الفعل على عدمه وليس على التكفير. والفتن التي قامت في كثير من ديار المسلمين إنما قامت من هؤلاء شرذمة قليلون يضيعون الدين في النهايات. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يتعجلون أنهم كلاب أهل النار تكفير المسلمين. ولذا نحن وسط بين الإرجاء وبين وسط بين الإرجاء وبين الخروج. يوجد في بعض المحلات زجاجات مكتوب عليها خالي من الكحول، فهل شربها جائز؟ العبرة بالإسكار، فما لم تكن مسكرا جاز شربها والله أعلم. يسأل أحد الإخوة: اللهم أيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة، ما معنى هذا الحديث مع الاختصار وجزاك الله خيرا؟ الحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم برواية أخرى فيها فاجعل ذلك رحمة له. فمن سبه صلى الله عليه وسلم بغضب فإن الله يرحمه، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ولذا جعل أهل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية: اللهم لا تشبع بطنه من مناقبه، لأنه دعا عليه ومن دعا عليه فإنه دعوة له، فاجعل ذلك رحمة له. والله تعالى أعلم. ماذا تقول بوصف الإمام أبي حنيفة بأنه مرجئ؟ أبو حنيفة سئل عن مرتكب الكبيرة وسأله بعض الخوارج فقال: أرجو أمره إلى الله، فأطلق عليه الخوارج بأنه مرجئ. وهذا أمر قديم، كل خارجي يطلق على أهل السنة بأنهم مرجئة. نسأل الله العفو والعافية. ما هو حكم لعب ورق الشدة؟ وهل هناك علامة بما يسمى بالتابعة بإسقاط المرأة الحامل للجنين؟ أما التابعة فقد وردت في حديث عند ابن السني في عمل اليوم والليلة ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع أن يؤذي الجن الإنس أو أن يؤذي الجني أو الجنية المرأة المسلمة ويترتب على هذا الأذى إسقاط الجنين، لا يمنع. ولذا يحسن بالمرأة ولا سيما التي ترى أشياء غير طبيعية وتحس بأمور غير طبيعية يحسن بها أن تتحصن بالأذكار ولا سيما في فترة الحمل، وأن تحرص على الخير وعلى قراءة القرآن وعلى أذكار الصباح والمساء، وأن تبقى على طهارة وعلى طهر ولا تجلس في مجالس الغفلة. أما حكم لعب الورق الذي أراه والله تعالى أعلم أنه كالنرد، والعلة فيه واحدة، فربنا عز وجل قرن الخمر بالميسر، ذلك أن الخمر الكأس يدعو إلى كأس، والميسر الدست يدعو إلى دست، ولعب الشدة كذلك، ولعب الشدة كذلك، ويصد عن ذكر الله ويوقع البغضاء والعداوة بين المؤمنين. واللعب الشدة كان محظورا وممنوعا عند الأقدمين في زمن العثمانيين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر: من لعب بالنردشير فكأنما غمس، وفي رواية في مسلم: فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. قال الشراح: الرجل لا يأكل لحم الخنزير ولا يضعه في فمه حتى يغمس يده فيه، والإنسان لا يأكل القمار ويكتسبه حتى يغمس يده في مقدماته. ومقدمات القمار النرد وما يلحق بها من الألعاب. ولذا لا يعرف عن إنسان مارس القمار إلا وقد تعلق قلبه بمثل هذا اللهو. وأكثر الناس تضييعا لعوائلهم ولأولادهم ومتابعة لأخوالهم وتربيتهم من صرف ما أعطاه الله من قوة ذهن في هذه الأشياء، فهؤلاء يضيعون ما استؤمنوا عليه وأكتفي. يسأل أخ عن حكم لعب الشطرنج وكيف نرد على من يقول أنه يصلي خمس صلوات ولكنه يلعبها لأنها تنمي العقل؟ الإنسان طاقة عقلية، فإن بذلها في هذه الألعاب فإنه يضيع من يعود ويصرفها فيما لا يعود عليه بنفع. وأكثر الناس تضييعا لإدارة شؤونهم وبيوتهم من يكثر من لعب الشطرنج أو النرد أو الشدة أو ما شابه. والذي تطمئن إليه نفسي في الشطرنج ما اختاره شيخ الإسلام ابن القيم في الحرمة. وذكر ابن القيم في الفروسية عن ابن عمر أنه لما سئل عن الشطرنج قال رحمه الله: هي شر من النرد. والأحاديث الواردة في تحريم الشطرنج كلها موضوعة. لم تكن الشطرنج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشطرنج صحت فيها أقوال عن بعض الصحابة، صحت فيها أقوال عن بعض الصحابة، أما لم يثبت فيها شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نزه الله الأصحاب عن القول بحلها. ومن زعم أن أبا هريرة مثلا أو غيره كان يفتي بحلها فهذا خطأ، هذا لم يثبت عن أحد من الأصحاب. وإنما تردد فيها الشافعي، وتردده مثبت في كتاب الأم، تردد في تحريمها الإمام الشافعي. فالشطرنج يعني تركها وعدم لعبها أمر يعني واجب. أما القول بأنها تنمي العقل ولا حرج فيها إذا لم تشغل عن الطاعات وما شابه فهذا يخالف ما عليه الأصحاب. ونزلت نازلة وتكلم فيها الأصحاب ما ينبغي أن نخرج عن قولهم، فكيف إن علمنا أنه لم يثبت فيها في حلها شيء عن صحابة رسول الله؟ تفضل. يروى هذا عن علي، ولكن الشيء المذكور عن الذهبي في الكبائر ليس في كتابه الكبائر الصحيح. كتاب الكبائر الصحيح بالنسبة للذهبي هذه العبارات ليست موجودة فيه، وإنما هذه العبارة في كتاب الكبائر المنسوب للذهبي. كتاب الكبائر للذهبي ما تعدى أن يورد فقط الأحاديث الصحيحة والحسنة والتي فيها ضعف يسير، وقال فيها وهي قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، قال فيها والعهدة على الراوي، عزاها للحاكم في المستدرك وقال وصححها والعهدة عليه هكذا. أما الكتاب الموجود الكبائر فيه طامات البلايا والرزايا فهذا كذب على الإمام الذهبي ولم تصح نسبته له. والكتاب الصحيح لم يرد فيه شيء عن الشطرنج. الله تعالى أعلم. قول ابن عمر لما سئل عن الشطرنج قال: هي شر من النرد. وثبت في صحيح الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ، وفي رواية فكأنما غمس، والروايتان صحيحتان، فكأنما غمس أو فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. وهذا حديث في الحقيقة فيه دقة، ودقته تأتي من أن الآكل وردت عدة أسئلة حول أبو سفيان إذا كان يجهل الحكم فلماذا كان خائفا من عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. عمر أدب الناس بالدرة، وكان يأخذ الناس بالعزائم، وكان من حام حول يعني شيء حام حول شيء فيه مخالفة من أي وجه من وجوه أدبه فيها، فلعله كان يخشى من أن يجاهر بمعصية ارتكبها قبل إسلامه، خشية من عمر. ولا يلزم من هذا الخشي ومن هذا الخوف أنه كان يعرف الحكم الولد للفراش. بعض الإخوة يقول أن بعض العلماء يقولون الولد للفراش عند التنازع عليه من عدة أطراف، أما عند عدم التنازع على المولود فهو لمن يدعيه الولد للفراش وإن ادعاه غيره. وتستثنى الولد للفراش في صور ألا يقع وطء بيقين، كأن يكون الزوج في أقصى المشرق والزوجة في أقصى المغرب والتلد، فحينئذ هي هو لمن يدعي. أما إذا وقع وطء من الاثنين سواء وقع تنازع أم لا فالولد للفراش بالتنازع أو عدمه، والله تعالى أعلم. أخ يسأل شو الثمرة من سمع أو سمعة؟ ما الثمرة؟ ضبط لفظ في صحيح مسلم، كما نقول شو الثمرة من نصف اسم جندب ولا جندب، هذه الثمرة أنه مسلم لما ألف كتابه كيف ذكر هذه اللفظة، وهذا يدلل على دقة، وذكرنا هذا من سمات صحيح مسلم رحمه الله تعالى. بعض الإخوة يقول هل يجوز تخصيص الليلة بالاعتكاف وهو النصف للشعبان وهي ليلة النصف من شعبان؟ ليلة النصف من شعبان عظمها أهل الشام، وأعني بهم التابعين، وكان يقومها ويتجمل لها لقمان بن عامر ومكحول وبعض التابعين، ولما اشتهر أمرها في الناس وتداعوا إليها بالقيام أنكر ذلك مكحول وغيره من التابعين، ولم يثبت نص صحيح أن ليلة النصف من شعبان هي التي تقضى فيها الأرزاق أو الأعمار، ورد ذلك في أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد حديث عن أكثر من سبعة من الصحابة أعله الدارقطني وحسنه البيهقي وأبو شامة وغير واحد من المتأخرين، وهو أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. وليلة النصف من شعبان هذه هي الليلة، ولذا يجمل بالإنسان ويحسن أن يتهيأ لاستقبال رمضان، ففي رمضان يحسن الإنسان علاقته بالرحمن بالإقبال على الطاعة والقيام، فيجمل بالإنسان أن يحسن علاقته مع الناس، ومن كان بينه وبين أخيه من إحن أو هجران فعليه أن يصلح قبل هذه الليلة حتى يدخل رمضان وهو على خير حال مغفورا ذنبه قريبا من ربه. ولذا ربنا ينزل في نصفه في هذه الليلة ويغفر لكل مشرك، لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن، هذا الوارد فقط. أما صيام النصف من شعبان وتخصيص ذلك بالفضل أو الأجر أو القيام فلا، فهو في ذلك كسائر الشهور. وأما النصف الثاني من شعبان فقد ورد في بعض الأحاديث كراهية الصوم، والعلماء يوفقون ويقولون ما مفاده، والمبحث بحثه على وجه جيد ابن حجر في الفتح، أن من له عادة من صيام فلا بأس أن يصوم في النصف الثاني، ومن ليس له عادة فليمسك عن الصيام. أما القضاء والصيام المفروض ولا سيما في حق النساء فهذا أمر واجب وليس بمكروه، فيجب على المرأة أن تتعاهد نفسها وأن تقضي ما فاتها من أيام أفطرتها بالعذر الشرعي، ولو في الأيام الأخيرة التي قبل رمضان. وثبت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يقضين ما فاتهن من رمضان في شعبان، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وورد عند أبي يعلى في المسند أن سبب الإكثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم مع نسائه، فكنا نساؤه يقضين وكان هو يصوم نافلة ويشاركهن في هذه النافلة. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين رجب ورمضان شهر يغفل عنه الناس ألا وهو شعبان، وشعبان شهر أشبهه بالأيام بيومي الاثنين والخميس، وورد يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال إلى الله، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فالأعمال ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر كما أنها ترفع يومي الاثنين والخميس، ويوم الاثنين والخميس يرفع عمل كل موحد إلا من كان بينه وبين أخيه هجران فيقال للملائكة حتى يصطلحا، أمسكا حتى يصطلحا. وكذلك يغفر لكل الخلق في هذه الليلة التي نحن فيها إلا لمن بينه وبين أخيه خصومة أو هجران، فمن كان بينه وبين أخيه خصومة فليتق الله عز وجل وليحسن إلى أخيه وليصلح حاله لعل الله عز وجل يغفر ويرحم. أفضل كتب التاريخ الإسلامي، وما هي أفضل كتب المعاجم؟ التاريخ الإسلامي للأسف في قصور في تحقيق الكتب التاريخ تأليفا وتحقيقا، ومن أجود ما كتب تاريخ ابن كثير البداية والنهاية، من أجود ما كتب في كتب التاريخ كتاب البداية والنهاية لابن كثير، حقق فيه أقوى الروايات التي وقعت في تاريخ الطبري، اختصر فيه وحذف الشاذ والضعيف. أما كتب اللغة كتب المعاجم على وجه الخصوص فأرى أن أحسن كتب المعاجم كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، يعطيك المعنى المشترك بين الفعل الثلاثي، ثم يعطيك الفروق بين كل فعل بتقليبه، بركة، كربة، بكرة، ركبة، يعطيك أولا المعنى الثلاثي المعنى المشترك بين كل الأفعال، ثم بعد ذلك يعطيك كل فعل يقلبه على جميع احتمالاته، ويعطيك كل معنى كل فعل، فيظهر لك تفصيل الإجمال السابق ويظهر لك المعنى، وهذا يقوي الملكة اللغوية عند الإنسان الذي يقرأ يصبح يدرك أشياء، يعني في مجال النظر والفهم وما شابه. فهذه ميزة نادرة في كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، والكتاب لم يطول فيه صاحبه، ما أطال النفس، واقتصر في الغالب على أجود الأقوال وأقواها، خلافا لابن منظور في اللسان فإنه سرد الأقوال كلها. يسأل بعض الإخوة هل يجوز لمن يعمل في مكان بعيد مثل العقبة بشكل أسبوعي حيث يقيم عند أهله يومين باقي الأسبوع في العمل أن يجمع ويقصر في الصلاة؟ من كان له مكان إقامة كان يكون له زوجتين أو مسكنين أو بيتين فيقصر في الطريق، يقصر في الطريق، والظاهر أن الإنسان يعمل 5 أيام في مكان له فيه مسكن وله بيت فيقصر في الطريق ذاهب الذهاب والإياب ويجمع، والله تعالى أعلم. ما حكم النشيد وخاصة إذا كان حجة الملقي أن قراءته تستميل قلوب أقوام وأن القرآن وقراءته لا تميل قلوبهم؟ هذا من فعل الشيطان، وذكره ابن القيم رحمه الله أنه بعض الناس يصعقون عند بعض الأبيات أما عند القرآن لا ينتبهون ولا يسمعون ولا يتأثرون، وهذا من صنيع الشيطان. النشيد المأذون فيه هو الشعر المرنم، واليوم الذي يسمى النشيد ولو يسمى يقولون النشيد الإسلامي الخطأ في التسمية، ينبغي أن يقال الغناء، ومن نظر في فعل نشد وفي فعل غنى في المعاجم العربية يجد أن ما يسمى اليوم نشيد هو في حقيقته أغنية، نشد فلان فلان كذا أي رفع صوته به، لذا النشيد إن رفع الشاعر صوته بالشعر فيكون قد نشده، أما إن مطته وأخذ ألحان أغنية نفس الألحان لكن هم يسموها أغنية وهم يسميها نشيد. هي الغناء حرام والحرمة تزداد إن صحبته آلة موسيقية وهو في أصله حرام. ولذا لما سئل الإمام الشافعي والإمام أحمد عن التغبير قال والتغبير هو النشيد الديني اللي ما معه لا موسيقى ولا شيء، قال هذا شيء أحدثه الفساق ليشغل الناس عن القرآن. التغبير قصائد كانت ترنم وتلحن وتلقى لكي ترقق القلوب، ولذا ما يسمى اليوم نشيد هو ليس في حقيقته بنشيد وإنما هو غناء. حكم أهل الفترة، أهل الفترة إخواني عند أهل السنة والجماعة فصل فيهم الإمام ابن القيم في أواخر كتابه طريق هجرته، فصل تفصيلا حسنا وأورد جملة من الأحاديث وبين أن أهل الفترة وأهل الفترة هم قوم يعني لم يأتهم نبي، لم يبعث لهم نبي، أهل الفترة والمجنون والمعتوه والأصم الأبكم ومن أدرك الإسلام على كبر وأولاد المشركين، هؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامة وتشعل لهم النيران ويقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها نجوا وإن أبوها لكم، يمتحنون في عرصات يوم القيامة. هذا هو حال أهل الفترة، وهذا اختيار عدد كبير من الأئمة منهم الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد ومال إلى هذا ابن حجر في الفتح وجمع، وهذا اختيار شيخ الإسلام بل اختيار الإمام أحمد، وفي هذا جمع لجميع الأحاديث الواردة. النبي سئل مرة فقال الله أعلم بما كانوا عاملين عن المشركين، فالقول بالامتحان